الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: زيارة براك الثالثة في 21 من الحلي، وواشنطن على الدولة بذل المزيد من الجهد لنزع كل الأسلحة. بري لا ألغي الحذر من حسباني، فلننتظر ما ستقول إليه الأمور وما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول. مصادر حزب الله: حديث براك لم يحمل أي مؤشرات إيجابية، بل جاء سلبيا وضغطا سياسيا مكشوفا. رياشي خائف أن يمر قطار الحجاز من دون العبور من عندنا. محمد سليمان على المسؤولين من أعلى الهرم حتى قاعدته الاستفادة من الاهتمام العربي والأمريكي والدولي عموما لسحب السلاح. محادثات قطرية أمريكية إسرائيلية سرية في البيت الأبيض عن غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. توم براك عائد إلى لبنان في 21 من تموز في زيارة هي الثالثة، والتي يؤمل منها أن تحمل ردا نهائيا وحاسما من إدارته على الرد اللبناني على ورقته التي كان سلمها إلى الرؤساء الثلاثة، حتى لا تبقى التكهنات والقراءات المتعددة لمهمته وفحوى وثيقته موضوعا جدليا، خصوصا وأن فحواها لم يسرب إلى الإعلام كما قال الموفد الأمريكي نفسه. حزب الله المعني الأول بالورقة والذي يرفض بالمطلق أي نقاش في موضوع سحب سلاحه، يضغط هو على الدولة لتقطيع الوقت والمرحلة، مؤلبا بيئته عليها وحتى على الجيش الذي يدعي أنه مقصر في حماية أهل الجنوب، لإيصال إدارة دونالد ترامب إلى اليأس من لبنان، رغم علمه أن الرئيس الأمريكي ماض في مشروعه الإقليمي حتى النهاية، وإلا لما كان حسم الملف النووي الإيراني بمقاتلاته وصواريخه من أجل دفع طهران إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض من دون أي قضية استغلال التخصيب النووي لابتزاز العالم واستغلاله. والأخ الأكبر نبيه بري في حال تشاؤل، إذ لا يلغي الحذر من حسبانه وينتظر ما ستؤول إليه الأمور وفق المثل القائل: ما تقول فول تيصير بالمكيول. فيما ملح مرياشي خائف أن يمر قطار الحجاز من دون العبور من عندنا، وهو خوف بمحله ألمح إليه براك بنفسه. في أي حال، فإن عشاء معراب مع براك وسائل الملفات والقضايا الراهنة ستكون في محور المقابلة مع الدكتور سمير جعجع مساء اليوم عبر صار الوقت من MTV.
ففيما تردد أن المبعوث الأمريكي توم براك سيعود إلى بيروت في 21 من الحلي في زيارته الثالثة منذ تكليفه ملف لبنان مؤقتا حتى نهاية السنة، نقل عنه القول إن الانتهاكات الإسرائيلية قد تستمر حتى تسليم آخر رصاصة يملكها حزب الله.
ومن واشنطن أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن براك كان بالفعل راضيا بشكل كبير عن الرد اللبناني على الورقة الأمريكية، في إشارة إلى طلب واشنطن التزاما رسميا لبنانيا بنزع سلاح حزب الله.
وتعليقا على زيارة براك لبنان الأسبوع الحالي، رفض المتحدث الإفصاح عن المحادثات الدبلوماسية الخاصة بين البلدين، لكنه أضاف أن براك كان راضيا بشكل كبير عن الرد الأولي من الحكومة اللبنانية كما قال علنا، غير أنه أشار كذلك إلى أن هناك حاجة الآن للدخول في التفاصيل.
المتحدث الأمريكي أوضح أنه على الصعيد الأمني فإن الجيش أحرز تقدما في نزع سلاح حزب الله في الجنوب، لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، والدولة اللبنانية بحاجة إلى أن تبذل مزيدا من الجهد لنزع كل الأسلحة والبنى التحتية التابعة للحزب واللاعبين غير الحكوميين في أنحاء البلاد كافة، مشددا على أن الإصلاحات الأمنية وحدها لن تكون كافية.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أيضا على ضرورة أن يقر لبنان بشكل عاجل إصلاحات اقتصادية وقضائية أساسية لضمان استمراره المالي واستقراره واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وأن يتحرك البرلمان لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون استقلالية القضاء.
وأكد كذلك أهمية أن يستغل لبنان هذه اللحظة لتحقيق تقدم، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى حزب الله أو أي جماعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل.
رئيس مجلس النواب نبيه بري تجنب تناول أي تفصيل إضافي مرتبط بالرد اللبناني على ما سبق، وقاله إنه بني بحرص كبير على مصلحة لبنان وسيادته، وأخذ بهواجس اللبنانيين كافة وكذلك بمطالب حزب الله.
بري وعما إذا كان يتوقع ترجمة إيجابية للرد اللبناني اكتفى بالقول إن شاء الله، مكتفيا أيضا بالقول أنا دائما لا ألغي الحذر من حسباني في ردا على سؤال عما إذا كان مطمئنا وإن كان منسوب التفاؤل عاليا لديه، مضيفا فلننتظر ما ستؤول إليه الأمور، وعلى ما أقول دائما لا تقول فول قبل ما يصير بالمكيول.
صحيفة اللواء نسبت إلى مسؤول لبناني رفيع أن المفد الأمريكي حمل أحد المسؤولين اللبنانيين رسالة خاصة إلى حزب الله مفادها فلنتفاوض، قرروا الوقت والمكان ونعطيكم ضمانة أمريكية بحصولكم على أي مكتسبات سياسية تريدونها في مقابل السلاح والسلام مع إسرائيل، إلا أن الحزب لم يرد حتى اللحظة على طلبه سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وفي الإطار كشف المسؤول نفسه بحسب الصحيفة أن هناك عواصم عربية دخلت على خط عرض وسطتها لاستضافة أي حوار بين الحزب وواشنطن، وهناك اتصالات دولية وإقليمية على أعلى المستويات لترتيب فتح باب التفاوض بين الطرفين.
وتابع أن الغاية الأساس المعلنة من زيارة براك غير الرسالة التي مررتها واشنطن إلى حزب الله كانت لإبلاغ لبنان رسمياً عبر الرئاسات الثلاث أن واشنطن ترفع يدها عن أي تصعيد إسرائيلي محتمل ضده في أي مرحلة من مراحل التفاوض حتى وإن لم يصل إلى مستوى الحرب الشاملة.
والأخطر وفق المسؤول أن براك لمح بوضوح إلى أن بلاده لم تعد تكتفي بالمطالبة بحل حزب الله عسكرياً، بل باتت تطالب بانخراط لبنان في مسار تطبيعي مع إسرائيل.
مصادر قريبة من حزب الله اعتبرت أن حديث براك لم يحمل أي مؤشرات إيجابية، بل جاء سلبياً بشكل واضح، خصوصاً حين أشار إلى أن المنطقة تمر بتحولات كبيرة وعلى لبنان أن يواكبها وإلا سيتخلف عنها، وهو ما فسرته المصادر كنوع من الضغط السياسي المكشوف.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحقيقة الجلية هي أن الولايات المتحدة نفسها تدفع إسرائيل إلى مواصلة الضغوط على الحزب من خلال استمرار عملياتها العدوانية في انتهاك صريح للقرار 1701، الأمر الذي يعكس تطوراً أمريكياً غير مباشر في التصعيد.
من جهة أخرى أشادت مصادر مقربة من الحزب الأصفر بمواقف الرؤساء الثلاثة ووصفتها بالوطنية والمسؤولة، خصوصا لناحية التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بال 1701 وانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية ومن سمتها المصادر بالمقاومة ملتزمتان هذا القرار بشكل كامل.
مصادر أخرى مطلعة على موقف حزب الله ذكرت أن براك لم يعرب عن إعجاب بمضمون الرد اللبناني، إذ لم يتناول مضمونه بتاتا، بل اكتفى بالإشادة بسرعة صدور الرد من الدولة اللبنانية من دون أي تعليق على فحواه.
واعتبرت المصادر نفسها أن ما وصفته بالتجاهل يعكس نمط الدبلوماسية الأمريكية المعروفة بالمراوغة، حيث تضمن حديث براك إشارات مبطنة تحمل طابعا تهديديا، منها إعلانه الصريح أن الولايات المتحدة ليست من ضمن الأعضاء الضامنين في لجنة الإشراف على وقف النار، وهو إعلان اعتبرته المصادر شكلاً من أشكال التضليل.
أضافت أن الأخطر من ذلك هو انتقال واشنطن بوقاحة من دور الضامن إلى دور الوسيط، إذ أوحى براك أن بلاده تكتفي بلعب دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل وتسعى فقط لتسهيل التسوية متخلية فعلياً عن أي التزام بحماية وقف النار.
وبحسب المصادر المقربة من الحزب فإن رسالة الأمريكية كانت واضحة ومفادها بأنه إذا لم تحقق واشنطن أهدافها عبر الوساطة فعلى لبنان أن يتدبر أمره مباشرة مع إسرائيل، إذ إن الإدارة الأمريكية لا تعتبر نفسها معنية بما قد تقدم عليه تل أبيب سواء هجوما أو عدوانا، ما يعني عمليا رفع الغطاء الأمريكي عن لبنان.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي رأى أن خطاب براك احترم السيادة اللبنانية، لكنه حمل في طياته ما يحمل لبنان مسؤولية أي تطور دراماتيكي قد يحدث بما يرتبط بملف السلاح، وهذا واضح من إشاراته المتكررة حول لبنان ودوره وحكومته في حل مشاكله الداخلية بما فيها المشكلة مع حزب الله كحزب لبناني كما وصفه الموفد الأمريكي.
وعما ينتظرنا عقب عودته بعد أسبوعين، أجاب رياشي جلاء الصورة الأمريكية من حيث الموقف والتوصيف حول الوضع اللبناني برمته.
وحول ما يتردد من تحذيرات بتراجع الاهتمام الدولي وخصوصا الأمريكي بالملف اللبناني في ضوء حديث براك عن أن صبر الرئيس دونالد ترامب قليل وإمكان أن تتعب واشنطن من الملف اللبناني، أبدى رياشي خشية كبيرة من ذلك، خصوصا أن لبنان ليس على سلم الأولويات كسوريا. لذلك أدعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في بث ملف السلاح ووضع البلد على سكة الخلاص حتى لو عجزت عن التنفيذ، إلا أن الموقف الرسمي يستطيع أن يخلق دينامية تضامنية مع لبنان على المستوى العالمي.
وتابع: أعرف أن موازين القوى هي اليوم في صالح إسرائيل، ويجب التعاطي بهذه الواقعية مع التطورات، لا سيما بالنسبة لتنفيذ خطاب القسم فيما يتعلق بحياد لبنان الفاعل لتجنيبه التطورات وانعكاساتها عليه سواء من الناحية العسكرية أو إهماله كليا من الجانب الأمريكي ما قد يعرضه لاهتزازات كبيرة داخليا، وأنا قلق جدا على لبنان وخائف أن يمر قطار الحجاز من دون عبور أو من دون العبور من عندنا.
وعن عشائم إعراب بين براك والدكتور سمير جعجع، أكد رياشي أنه كان ممتازا والتوافق كان كاملا في الرؤية بين القوات والأمريكيين بما يخدم مصلحة ومستقبل لبنان الدولة والكيان.
مصادر القوات اللبنانية قالت إن كلام دكتور جعجع حول اتخاذ موقف دستوري رسمي من خلال انعقاد مجلس الوزراء للرد على وثيقة براك يندرج في حرصه على العمل المؤسساتي، فضلا عن أنه لم يتحدث عن التواصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة للاتفاق على جدول أعمال أي جلسة وزارية أو التواصل مع رئيس المجلس حول القوانين المدرجة، لأن هذه الأمور بديهية، إنما شدد على أن ورقة مصرية مفصلية قدمها الموفد الأمريكي ويمكن أن تأخذ البلاد نحو الانفجار أو ترسم خريطة طريق لقيام دولة فعلية.
وبالتالي تبعت المصادر لا يمكن التعامل مع الورقة على غرار ما حصل، بل يجب إطلاع جميع الوزراء عليها وأن تقر على أنها آلية تنفيذية لقرار وقف النار الذي وقعته حكومة ميقاتي في 27 تشرين الثاني الماضي. وعليه عندما يقدم الرؤساء 3 ردا للأمريكيين نريد أن نعلم ما هي طبيعة هذا الرد وما هي طبيعة الورقة الأمريكية لأنها مجهولة للآخرين.
وسألت المصادر القواتية عبر صحيفة الديار: لماذا تريد الدولة أعطاء انطباع أننا أمام اتفاق قاهرة جديد، ولماذا هناك قطبة مخفية في الموضوع؟
أضافت أن براك قال بكل صراحة: نرى أن المنطقة دخلت في مرحلة جديدة وعلى لبنان أن يقرر أما يكون جزءا من هذه الصفحة الجديدة أو أن يبقى في الصفحة الماضية، مشددا على أنه لا يمكن للأمريكيين أن يقرروا عن لبنان وعن الاتجاه الذي يريد المضي قدما فيه.
أما من وجه اتهامات لرئيس القوات أن كلامه الأخير يهدد الأمن القومي، فأوضحت المصادر القواتية أنها تصب في خانة الافتراء، في حين من يهدد فعلا الأمن القومي هو من يرفض أن يكون السلاح حصريا بيد الدولة.
والليلة يطل رئيس حزب القوات اللبنانية عبر برنامج صار الوقت من الام تي في للحديث عن مختلف شؤون الساعة والتطورات، وتنقل الحلقة عبر إذاعة لبنان الحر، موقع القوات اللبنانية الإلكتروني وصفحات جعجع الرسمية على مواقع التواصل.
عضو كتلة الاعتدال النائب محمد سليمان أكد أن لا خلاص للبنان إلا باستعادة دوره كدولة سيدة وبسط نفوذ الجيش وسائر القوى الأمنية على كامل الأراضي، وبالتالي فإن على الفرقاء اللبنانيين كافة وسائر المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى قاعدته الاستفادة من الاهتمام العربي والأمريكي والدولي عموما لسحب السلاح، ليس فقط من فريق لبناني معين ومن التنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها، إنما حتى المتفلت منه بين الناس إلى حصره بيد الدولة مع وضع قوانين صارمة تقتص بشدة من المخالفين والمتمردين على هيبة الدولة.
أضاف النائب سليمان أنه آن الأوان لكي تفرض الدولة نفوذها وقوانينها وهيبتها على كامل أراضيها من دون استثناء، وإلا فالنار ستطاول كل المناطق وتمتد ألسنتها إلى كامل مساحة الوطن، مشددا على أن خطاب القسم والبيان الوزاري وقبلهما اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701 ليست مجرد نصوص وسطور للقراءة وتعداد كلمات، بل للتنفيذ بموافقة وتوقيع ودعم كل الفرقاء اللبنانيين بمن فيهم حزب الله الذي أعلن أنه مع الدولة وتحت سقف الطائف، لا سيما لجهة ما جاء عن حتمية تسليم سلاح الأحزاب والميليشيات والتنظيمات ووضعه تحت أمرة المؤسسة العسكرية.
وأمل سليمان أن تصل مهمة تم براك في لبنان إلى نتائج إيجابية لمصلحة قيام الدولة، خصوصا ما في وجود خشية من الانزلاق إلى وحول جديدة تقض مضاجع اللبنانيين.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس شدد على أن سياسة جيشه الحازمة تجاه لبنان مستمرة بلا تراجع، وأن المرحلة الحالية تعد حرجة لأمن إسرائيل وتشكيل مستقبلها في المنطقة.
وأشار إلى أن حزب الله لم يدافع عن إيران رغم أن تأسيسه كان لأجل ذلك، معتبرا أن ما ينتظر إسرائيل في المرحلة المقبلة قرارات صعبة ومعقدة تتطلب حسما في إدارة الملفين اللبناني والإيراني.
أضاف كاتس أن على تل أبيب أن تضع خطة إنفاذ فعلية لمنع طهران من استعادة قدراتها السابقة، مؤكدا أن أمن إسرائيل لا يحتمل التساهل وأن الوضع الإقليمي يتطلب حسما في الخيارات.
جنوبا سجل قرابة 2:30 من فجر اليوم قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عيترون وأطراف بلدة حمر شقيف بعد غارتين نفذتهما مسيرة.
والليلة الماضية قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة الوزاني ورصدت قذائف فوسفورية استهدفت وادي العصافير لخيام، كما حلقت المسيرات الإسرائيلية بشكل دائري فوق مخيم البداوي.
في غضون ذلك قللت مصادر أمنية من وقع إعلان الجيش الإسرائيلي أمس عن توغل في الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات برية خاصة ومركزة في جنوب لبنان،
وقالت إن التوغل تم في مناطق محاذية للنقاط التي تحتلها إسرائيل داخل لبنان، حيث نفذت تفجيرات في أراض حرجية، فيما يراقب لبنان مناورات واسعة سوف تجريها تل أبيب في مرتفعات الجولان.
وقد اتضح أن مناطق التوغل التي نفذتها القوات الإسرائيلية محاذية للنقاط التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي وفق المصادر الأمنية اللبنانية، التي شرحت أن القوات الإسرائيلية لم تقم بأي عمليات برية خاصة في المنطقة، موضحة أن القوات الإسرائيلية توجد أصلاً قرب تلك المواقع التي تحدثت عن التوغل بها أو بمحاذاتها.
وتابعت المصادر أن جبل بلاط تسيطر عليه القوات الإسرائيلية وكذلك أحراج اللبوني، وهما نقطتان من أصل 5 نقاط تحتلها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط عليها للانسحاب منها، مؤكدة أن التحركات الإسرائيلية في تلك المناطق التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية أو في محيطها ليست حدثا مستجدا، وعادة ما تتحرك فيها بحكم احتلالها لها.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي كان أشار إلى أنه بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية لحزب الله في مناطق عدة من جنوب لبنان، توجه الجنود لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع الحزب في المنطقة.
وأرفق أدرعي منشوره بفيديوهات ليلية لجنوب لبنان ومنها لجنود يتوغلون راجلين، أحدها بعنوان عملية ليلية مركزة نفذها لواء عديد 9 في جنوب لبنان.
وتابع أدرعي أن قوات الفرقة 91 تواصل مهمتها على طول الحدود اللبنانية بهدف حماية الإسرائيليين والقضاء على أي تهديد، وتعمل القوات على تفكيك البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان بتوجيه من فوج الإطفاء التابع للفرقة.
ولفت إلى أنه في إحدى العمليات في منطقة جبل بلاط الذي تحتله إسرائيل منذ 20 الثاني الماضي عثرت قوات من اللواء 300 على مجمع يحتوي على مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة للحزب، وقام جنود الاحتياط بتفكيك البنية التحتية.
أدرعي أوضح أنه في عملية أخرى عثر جنود احتياط من اللواء 9 على أسلحة مخبأة في منطقة كثيفة في منطقة اللبونة، بما في ذلك قاذفة متعددة الفوهات ومدفع رشاش ثقيل وعشرات العبوات الناسفة، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية صادرت وفككت المعدات والأسلحة العسكرية التي كانت موجودة في المنطقة.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي عثر على مبنى تحت الأرض يستخدم لتخزين الأسلحة، وتم تفكيك البنية التحتية له في عملية هندسية نفذتها قوات اللواء من غير أن يحدد تاريخ تلك العمليات.
في الأثناء نفى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر المعلومات التي تحدثت عن استهداف مبنى البريد قرب حسينية الإمام الخميني في بعلبك، وأكد أن الخبر عار تماما من الصحة ولا يمت إلى الواقع بأي صلة.
وفي وقت سابق أفادت معلومات بورود تهديدات إسرائيلية تحذر من ضرب مبنى البريد أي مركز أوجيرو بجانب الحسينية.
وذكر مصدر أمني أن موظفا في أوجيرو تلقى اتصالا من رقم كمبيوتر على شكل الاتصالات السابقة المشبوهة والتي كانت تهدف إلى خلق حال من الخوف والبلبلة، موضحا أن الأجهزة الأمنية تتحقق من جدية التهديد، وقد تبلغت الأجهزة الأمنية بخبر التهديد وتم إخلاء المبنى المهدد.
بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية، يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم الأسبوع الحالي.
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قالت إن السوريين العائدين سيحصلون على $100 لكل منهم في لبنان و400 لكل أسرة عند الوصول إلى سوريا، وإن الخطة تغطي النقل، وسلطات الحدود قررت إعفاءهم من الرسوم.
وفيما لم يرد متحدث باسم وزارة الداخلية السورية على طلب للتعليق، تابعت السيد: أعتقد أنها بداية جيدة ومهمة، أجرينا مناقشات وننسق الأمر مع نظرائنا السوريين، وأعتقد كذلك أن الأعداد سترتفع في الأسابيع المقبلة.
وزيرة الشؤون أوضحت أن نحو 11,000 سجلوا أسماءهم للعودة من لبنان في الأسبوع الأول، والحكومة تستهدف بموجب هذه الخطة أن يتراوح عدد العائدين بين 200 و400 ألف هذا العام، وتركز على المخيمات غير الرسمية حيث يعيش نحو 200,000 لاجئ، وربما تمنح الأشخاص الذين يعيلون أسرهم ويبقون في الأراضي اللبنانية تصريح عمل في قطاعات مثل الزراعة والبناء إذا عادت أسرهم إلى سوريا.
ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرانسن أشار إلى أنه بينما يستمر تطور الموقف بسرعة في سوريا، فإن المفوضية تعتبر أن الوضع الراهن فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى ديارهم أو البدء في التفكير بالعودة بطريقة واقعية ومستمرة.
معلوم أنه بحلول نهاية الشهر الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 628,000 سوري عادوا إلى سوريا عبر البلدان المجاورة منذ الثامن من كانون الأول 2024، بما يشمل 191,000 شخص عبر لبنان.
قلل المفد الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك أو قال أن هناك طريقا واحدا أمام قوات سوريا الديمقراطية قسد، وهو الطريق إلى دمشق، موضحا أن الفيدرالية لا تعمل في سوريا.
أضاف أن الحكومة السورية أبدت حماسا بشكل لا يصدق لضم قسد إلى مؤسساتها ضمن مبدأ دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة، لافتا إلى أن قسد بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدما في هذا المسار.
وكان براك عقد في دمشق اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني في حضور ممثل الخارجية الأمريكية في منطقة شرقي الفرات.
وواكب ذلك اجتماع آخر بين وفد من الإدارة الذاتية ومسؤولين في الحكومة السورية داخل قصر تشرين في إطار البحث في تنفيذ اتفاق آذار الموقع بين الطرفين قبل 4 أشهر.
حكومة دمشق حذرت في بيان من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مشددة على أن ذلك لا يخدم المصلحة الوطنية بل يعقد المشهد ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى كل المناطق السورية.
وأكدت أن المكون الكردي كان ولا يزال جزءا أصيلا من النسيج السوري المتنوع، وأن حقوق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم تصان وتحترم ضمن مؤسسات الدولة وليس خارجها.
في الأثناء دعت منظمة العفو الدولية الشرع إلى نشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الساحل في أذار الماضي، وسقط فيها أكثر من 1600 شخص بينهم عدد كبير من المدنيين.
إلى ملف غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل، وكانت صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ووسط إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ.
سياسيا، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر عقدوا محادثات سرية في البيت الأبيض في شأن وقف النار في القطاع، وأن المفاوضات تسير في مسار إيجابي حاليا رغم وجود بعض الفجوات.
وبحسب الموقع فإن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التقى مسؤولا قطريا رفيعا ورون ديرمر المستشار الأعلى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ركز الاجتماع على موضوع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة.
وبحسب المصدرين فإن كل من ويتكوف والمسؤول القطري أوضح لديرمر أن الخريطة التي اقترحتها تل أبيب غير مقبولة.
وفي هذا السياق رجح المسؤول القطري أن ترفض حركة حماس الخريطة محذرا من انهيار المحادثات بسببها، وطلب عدم تحميل الدوحة المسؤولية في حال فشل المفاوضات.
وكانت حماس ذكرت أن قيادتها تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل. أضافت: أبدينا المرونة اللازمة ووافقنا على إطلاق 10 رهائن في إطار حرصنا على إنجاح المساعي الجارية، موضحة أن النقاط الجوهرية تبقى قيد التفاوض وفي مقدمتها تدفق المساعدات وانسحاب الاحتلال وضمن وقف دائم لإطلاق النار.
من جهته قال ويتكوف لديرمر أن خريطة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي تبدو وكأنها خريطة وزير المالية بتسلائيل سموتريتش، موضحا أنها غير مقبولة لواشنطن.
أكسيوس ذكر أن إسرائيل قدمت لاحقا خريطة جديدة تشمل انسحابا أوسع للجيش من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخريطة أدت إلى تقدم كبير في المحادثات وزادت بشكل ملحوظ من فرص التوصل إلى اتفاق.
ورغم ذلك فإن الموقع نقل عن مصدر مطلع أنه لا تزال هناك فجوات، لكن المفاوضات تسير في مسار إيجابي حاليا.
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيث الذي التقى نتنياهو في واشنطن أكد له مجددا أهمية عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب، إلى التزام الإدارة الأمريكية بدعم إسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
من ناحيتها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب الانضمام إلى المفاوضات الخاصة بالرهائن ووقف النار في غزة.
وفي ملف اليمن فقد اتهمت البعثة الأمريكية في اليمن الحوثيين باختطاف عدد من أفراد طاقم سفينة شحن تجارية تدعى Eternity Sea التي تعرضت أمس لهجوم وغرق في البحر الأحمر.
البعثة دعت إلى إطلاق فورا ومن دون قيد أو شرط، متهمة الحوثيين بمواصلة إثبات صحة تصنيف الولايات المتحدة لهم كمنظمة إرهابية للعالم أجمع.
وأكدت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي انتشال 6 ناجين من المياه بعد استهداف ناقلة البضائع السائبة التي ترفع العلم الليبري في جنوب البحر الأحمر.
غرق السفينة هو الثاني لسفينة تجارية على يد الحوثيين هذا الأسبوع، والذي بدأ عندما هجمت الميليشيات الحوثية سفينة الشحن ماجيك سيز الأحد الماضي.
إلى حرب أوكرانيا، فقد أعلنت كييف أنها تعرضت لهجوم روسي بطائرات مسيرة أوقع جريحين على الأقل، فيما طلبت الإدارة العسكرية من سكان العاصمة الاحتماء في الملاجئ إثر رصدها صواريخ باليستية روسية.
في الرياضة وعلى ملعب غزير، فاز فريق رياض بيروت على فريق الحكمة بنتيجة 83-75، وقد تقدم 3-1 في السلسلة النهائية من بطولة لبنان لكرة السلة.
شركة OMT أعربت عن فخرها بدعم فريقي الرياضي والحكم، مؤكدة التزامها بتشجيع الرياضة اللبنانية والشباب على المنافسة النزيهة والتلاقي تحت راية الروح الرياضية.
وفي بيان لها عقب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن نهائيات بطولة لبنان لكرة السلة، أوضحت الشركة أن الرياضة تحتل حيزاً أساسياً في استراتيجيتها من خلال دعم استثنائي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التحدي الإيجابي وتعزيز الحماسة الجماعية.
وتابعت OMT: نحن فخورون بدعم فريقين عريقين يتنافسان على لقب البطولة بكل شغف واحتراف. نحن مع الرياضي ونحن مع الحكم ومع كل فريق يقدم أفضل ما لديه على أرض الملاعب. دعونا نواصل معا عيش كل لحظة، كل سلة، كل تمريرة وكل محاولة تسجيل بروح واحدة وقلب واحد.
وأكدت الشركة استمرارها في الوقوف إلى جانب الرياضة اللبنانية تحت شعار OMT حدك على طول الخط.
والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب سليمان ثابت.
صباح الخير لكم لجميع المستمعين.
أهلا سليمان، تفضل.
عندنا حركة مرور كثيفة عم بتكون بهيد الأثناء من كازينو لبنان وصولا حتى الكاثوليك تباعا حتى يسوع الملك على الأوتوستراد الكامل. هناك عم تكون حركة مرور كثيفة. عنا كمان طريق البحرية تبعية جوني يعني من الكازينو أيضا باتجاه النوادر السباحة. هناك محلة شركة الكهرباء عم تكون أيضا كثيفة بالمحلة. زوق مصبح من جعيتا وصولا حتى الأوتوستراد عم تكون أيضا حركة مرور ناشطة بهذه الأثناء. عنا أيضا حركة مرور كثيفة من النقاش وصولا حتى جل الديب ومن الدورة حتى الكارانتينا بهذه الأثناء بتكون كثيفة. مدخل الجنوب للعاصمة عنا حركة مرور كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار دون عوائق، ومن الأوزاعي باتجاه الجناح بتكون أيضا كثيفة. أما من مستديرة خلدي باتجاه الشويفات عم بتكون حركة مرور ناشطة دون أي عوائق. طريق الجبل عنا من علي حركة مرور ناشطة باتجاه عرية، ومن الجمهور باتجاه الصياد عم بتكون من ناشطة إلى كثيفة دون أي عوائق. داخل العاصمة عنا حركة مرور بهذه الأثناء كثيفة على مدينة الرئيس شمون الرياضية باتجاه نفق سليم السلام، ومن مستديرة الكولا باتجاه الأوزاعي باتجاه كورنيش المزرعة. التقاطعات والإشارات يعني بالمحل عم بتكون حركة مرور كثيفة. مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها حركة مرور كثيفة بهذه الأثناء. عنا أيضا حركة مرور كثيفة على ساحة الدكوانة والطرقات المؤدية لها، كما ناشطة عم بتكون من المنصورية باتجاه المكلس، ومن مستديرة رزق الله سن الفيل باتجاه فرن الشباك شيفروليه عم بتكون ناشطة بهذه الأثناء. عنا الحوادث اللي تم التحية فيها بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 9 حوادث نتج عنهم 3 قتلى و7 جرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة زايدة، الرادار 210 مخالفة. بالنسبة للعجقات السارية اللي كانت عم بتصير باليومين الماضيين، أكيد عنا تمني على المواطنين عدم مخالفة قوانين السير وعدم الوقوف مزدوج خاصة داخل العاصمة. عم بيأدي هذا الشيء لحركة مرور عم بتكون كثيفة بالعاصمة بسبب وقوف سيارات المزدوج، وأكيد عم بتم تصدير محاضر بحقهم. ومنتمنى على المواطنين أيضا كالعادة ودائما عدم التلهب بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث، ونحن بخدمة المتصلين فينا على الخط الساخن 17-20. هيدا كل شيء.
شكرا سليمان، يعطيك ألف عافية. إلى جوستين بوفارس في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين صباح الخير.
صباح النور.
شوب وضغط سير، والله يساعد الناس على الطرقات.
صحيح، يلا الله يفرجها.
عم تعلق فيها؟
اوقات اوقات ما انا كمان بجي من كسروان.
نعم.
طقسنا صيفي ورطب على الساحل وحار بالمناطق الجبليه والداخليه، يعني درجه الحراره هي فوق معدلاتها، ومكمل هذا الشيء لنهايه الاسبوع. اليوم طقسنا قليل الغيوم، عندنا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل فبتزيد الشعور بالحر. وباعتبارا من الفترة الصباحية والمسائية عندنا تشكل للضباب على مرتفعات متوسطة، يعني مستوى الضباب عم بيكون منخفض مش عالي، بين 500 و900 متر. عندنا رياح ناشطة أحيانا بالمناطق الداخلية. عنا بكرة طقسنا كمان قليل الغيوم دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة، رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل، من هيك بتشكل ضباب على المرتفعات وزيادة شعور بالحر، يعني الحرارة المحسوسة بتكون أعلى من ما هي فعليا بخمس درجات. السبت طقسنا بالإجمال غائم جزئيا، عندنا انخفاض بدرجات الحرارة المناطق الجبلية والساحلية، بينما بترتفع بترجع بالمناطق الداخلية، وضباب كثيف على المرتفعات. الأحد طقسنا قليل الغيوم، عندنا انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، بينما بترجع بترتفع بزيادة بالمناطق الداخلية والجبلية، يعني صيفية. درجات الحرارة اليوم على الساحل تتراوح من 22 ل 32 درجة، فوق جبال من 18 ل 31، و20 بالمناطق الداخلية من 20 ل 37. بس مثل ما ذكرت 22 ل 32 على الساحل هي بالفي.
حلو.
اي بس بينما اذا كنا بالشمس ومع رطوبة بنحسها اكيد يمكن بحدود 39 الماكسيمم. بالنسبة للرياح السطحية عم بيكون اتجاهها جنوبي غربي، وهذا مصدر الرطوبة البحر، وسرعته عم بتكون بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. وهذا كل شيء.
روم كل شيء حلو الصيفي روسلين.
أكيد هيدا عزة. يلا
شكرا لك. كان في الصباحية الثانية زيارة براك الثالثة في 21 من الحالي، وواشنطن على الدولة بذل المزيد من الجهد لنزع كل الأسلحة. بري لا ألغي الحذر من حسباني، فلننتظر ما ستقول إليه الأمور وما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول. مصادر حزب الله حديث براك لم يحمل أي مؤشرات إيجابية، بل جاء سلبيا وضغطا سياسيا مكشوفا. رياشي خائف أن يمر قطار الحجاز من دون العبور من عندنا، والتوافق في الرؤية كامل بين القوات والأمريكيين. محمد سليمان على المسؤولين من أعلى الهرم حتى قاعدة الاستفادة من الاهتمام العربي والأمريكي والدولي عموما لسحب السلاح. محادثات قطرية أمريكية إسرائيلية سرية في البيت الأبيض عن غزة. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.